بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. نستقبل هذا الاتصال. نعم، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
الأول، أريدك تشرح لي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.
طيب.
سؤال ثاني، أريدك تعطيني نبذة عن قصة زوجة أبو لهب مع الرسول بعدما نزلت سورة النمل. السؤال الثالث، ما هو مرض قرحة العدسة الذي أصاب أبو لهب قبل وفاته؟ الرابع يا شيخ، قديما معنا رجل أعمى وحاليا متوفي وهو إمام مسجد، وله ميزة أنه يعرف اللي أمامه ويعرف إذا أحد سرق من بيته أو مزرعته وهو موجود، ويدل طريقه وقليل يصطدم بشيء، فالناس يقولوا أن هذا الرجل يشوف بقلبه ما بعينه، هل هذا له تفسير؟
إن شاء الله يا خالد. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا؟ داخل. السؤال الثاني.
أيوة.
بالنسبة للإمام بعد ما يسلم متى يلتفت صوب المأمومين، يعني خلفه، هل بعد الأذكار أو قبل الأذكار؟ بالنسبة للأذكار المخصوصة لصلاة الفجر والمغرب، متى يقولها، بعد ما يلتفت صوب المأمومين أو قبل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم قول المرحوم أو المغفور له للشخص الميت، يعني يقول المرحوم فلان أو المرحومة فلان، ما الحكم يعني؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضلي لينا. تفضلي يا دينا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، الوالد قبل ان يتوفى عنده يعني ولده وباهم، كل واحد ذا قطعة أرض، يعني من عندهم هم هم يشتغلون وهم من عنده.
اي.
وكلهم انطاهم قبل يتوفى. ظل بس الزقير قال لها قبل ان يتوفى، قال الوالد تحطي وياته يعني نبلي.
يا دينا ارفعي صوتك لو سمحتي، ارفعي الصوت شوية.
قبل ان يتوفى حط لهم يعني اخواني، حط لهم كل واحد يعني قطعة ارض.
ايوة.
وظل بس الزقير قال لها يعني عودي انا حطي وياته بالنص.
حطي مع يعني مع والدته.
اي نعم، ظل بس هو كله منطهم، والبنات يعني ما انطهم، اقول خم علي شيء.
اي ان شاء الله. دي
السؤال الثاني. السؤال الثاني.
ايوه.
اختي ضميني يعني فلوس تاخذ من زوجها بدون ما يدري، يقول على مود ما عندهم بيتها يعني تشتري بيت، وانا خام علي اسم
من دون ما يدري الزوج. ها.
اي ضم يعني يمي، وانا اقول خاف علي شيء يعني، قلت اسال
يعني تحطها عندك.
اي ضمهن يمي، تقول يعني على مود تاخذ بيت.
وهي تشتري البيت ولا لزوجها؟
لا لا وزوجها، بس يعني عود تنطيهن له
يعني بعدين تجمعها وتعطيها بعدين.
اي اي نعم.
زوجها مبذر. زوجها مبذر. ها؟ زوجها مبذر
تقريبا. تقريبا.
يلا خير ان شاء الله.
الشيخ يا شيخ
اتفضلي.
شو يعني شنو مستقبل للميت؟
ان شاء الله يا دينا.
يا شيخ ادعينا والوالدينا.
الله يرحم الأموات ويحفظ الأحياء.
مع السلامة. شكرا.
مرحبا أختي. فضل أبو عيسى.
السلام عليكم. لطيف فضلك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحيي. بس عندي يا شيخ ثلاثة أسئلة الله يحفظك. بالنسبة للسؤال الأول عن القزع يا شيخ، تحريقة القزع في بعض الشباب الشيخ يتساهل عنها، يقول يعني يجيب مبررات. السؤال الثاني قال أمر بخصوص يا شيخ التهاون في صلاة الفجر، نصيحتك يا شيخ، والحث على صلاة الفجر يا شيخ، يعني حديث مشوق يا شيخ، ويعني زي الله يعطيك العافية. السؤال الأخير يا شيخ الله يعطيك العافية بخصوص يا شيخ الوتر يا شيخ، صلاة الوتر يا شيخ، هي نعرف تبدأ بعد من بعد صلاة العشر، من بعد صلاة العشاء عفوا، يعني إلى آخر الليل. بس يا شيخ بالنسبة لركعتين يعني ثلاث ركعات يعني على ركعة، يعني كيف المسلم يجزئها يا شيخ؟ هل مثلا يركع ويسلم ثم يعني تفصيل يا شيخ؟ والله يعطيك العافية.
إن شاء الله يا أبو عيسى أبشر.
الله يحييك حفظك الله. هلا
مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
سناتكم.
آمين.
يا شيخ سؤالين. السؤال الأول في التشهد الأول، هل نقول التحيات لله والصلوات والطيبات ولا الصلوات الطيبات؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للعباءة، فتيات المسلمات يعني عبايتهم تغيرت. قصرة العباءة، فشو نصيحتك لهم يا شيخ؟ ما هي النصيحة؟
إن شاء الله محمد.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. نكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. خالد من عمان يسأل يقول ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، تعرف قديما كان الرجال يتخذون الضفائر من الشعر كما هو حال النساء، وكان هذا معروفا، وكان الرجال يطيلون شعورهم، حتى ذكر بعض العلماء أن إطالة الشعر من السنة إذا كان الرجل يعتني به تنظيفا وتدهينا وتمشيطا وعناية، ولذلك كانوا يعني يتخذون الضفائر من الشعر. وكان الرجل منهم إذا جاء يصلي عقص شعر رأسه، ومعنى عقص شعر رأسه يعني جمعه ولفه، مثل ما يحصل عند بعض النساء يجمعون الشعر، فكان يمنع شعره أن يسجد معه، كانت الضفائر طويلة فيمنع شعره أن يسجد معه، ولذلك يرفعه. ولذلك هنا جاء النهي، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يكفت شعره أو ثوبه في الصلاة، بمعنى أنت الآن لما تجي تسجد ما تمنع شعرك الأصل اللي هو محلول أصلا، يعني أنت فالة وحالة، ما تمنع أن يسجد معك، لا يسجد معك، كما أنك أيضا ما تجمع ثوبك بحيث تمنع من السجود، ترفع ثوبك أو شيء، لا، الإنسان يسجد هو وما يلبس. بارك الله فيك. خالد يسأل يقول يريد نبذة عن قصة زوجة أبي لهب. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لزوجة أبي جهل تكنى بأم جميل، عفوا قصة يريد أبي لهب، أبي لهب زوجة أبي لهب تكنى بأم جميل، وهي التي نزل فيها قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والواقع أخي الفاضل لم يصح فيما أحفظ في دواوين السنة حديث يبين من هي أم لهب وما هي سيرتها وما هي كذا، إلا أن هناك جملة من الأخبار التي أسانيدها حقيقة محل كلام عند أهل العلم حينما تطبق على القواعد الحديثية، أنها كانت تأتي بالشوك وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة جاءت وأرادت أن تضرب النبي بحجر فسألت وبحثت عنه فلم وكان موجودا فأعمى الله بصرها، يعني ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها حقيقة يعني بالنسبة لأسانيد هذه الحكايات أو هذه الروايات لا تنتهض للقول بصحتها أو مثلا الاستئناس بها، كلها لا تصح، لكن المتقرر جزما أنها كانت امرأة كافرة، وأن الله عز وجل بين مصيرها وأنها في النار، وما جاء في قول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، قيل بأن من هذه الآية ذكروا بأنها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الشوك في طريقه، لكن ما في نص صريح على هذا السبب. وقيل في حمالة الحطب معنى آخر، قيل حمالة الحطب يعني حمالة الإثم، حمالة الشرك، وحمالة الكفر والعياذ بالله، وقيل غير ذلك من المعاني. خالد أيضا في قصة أبي لهب يقول أنه كيف أصيب بالقرحة قرحة في العدسة عدسة العين. الله أعلم يا أخي الفاضل، هذا أيضا من الأشياء التي لم تثبت عندنا بالنسبة للروايات، لم تثبت. عموما أخي الفاضل، أبو لهب مثل ما يقول العلماء ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، ولذلك أبو لهب كان كما يذكر العلماء شؤم على أهله وأسرته وأولاده والعياذ بالله، فزوجته كافرة وأولاده كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام زوج اثنين من أولاد أبي لهب لأنه عمه، هذا قبل البعثة، ولكن أبا لهب وأولاده والعياذ بالله مارسوا إقصاء ومارسوا ممارسات غاية في الخسة في مقابل يعني معاداة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الإيمان. ولذلك الله عز وجل جاءت في كتب السيرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحد أولاد أبي لهب أظن اسمه عتبة، لما آذى بنت النبي عليه دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم سلط عليه اللهم سلط عليه سبع من سباعك، وقيل بأنه كان مسافرا وكان يخاف من هذه الدعوة لعلمه بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكان ينام بين المجموعة، ما ينام متطرفا كعادة العرب، فإذا كان هناك ينامون وهم في الصحراء ينام في وسطهم خشية السبع، فأرسل الله أسدا أو سبعا من سباع الصحراء فتسلط عليه وأكله، هكذا تقول الرواية في السيرة، وأيضا هي من جملة الروايات التي تحتمل الصدق وتحتمل غير ذلك. المقصود بأن الله عز وجل بين بأن أبا لهب من أهل النار وأن زوجته من أهل النار وأن أبا لهب والعياذ بالله شؤم، ولذلك بعض الآباء يكون شؤم لذريته شؤم لأولاده بسبب كفره وعناده وكبره، ونسأل الله السلامة والعافية. خالد يقول كان عندنا رجل أعمى إمام مسجد وكان يعرف اللي أمامه، أيضا يقول بأن يعرف الأشياء المسروقة أو الذي يسرق منه عفوا وشيء من هذا القبيل. يقولون بأن الناس كانوا يقولون بأن هذا يرى بقلبه، هل هذا الكلام صحيح؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، جرت سنة الله عز وجل في خلقه وعباده أنه إذا أخذ منهم شيء أعطاهم شيء أو أشياء، وهذا يعني هذا فضل الله عز وجل. ولذلك المعروف عن المكفوفين أو غالب المكفوفين عندهم من الذكاء وعندهم من الفطنة وعندهم أيضا من المعرفة ما لا عند كثير من المبصرين. ولذلك يقول ربنا جل وعلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فكون يعني الإنسان يذهب بصره لا يعني بأنه خلاص تعطلت منافعه أو أنه خلاص أصبح يعيش على هامش المجتمع وكل على الآخرين أبدا، بل كثير من المكفوفين أو من فقدوا البصر أصبحوا أئمة وعلماء، وقد رأينا بأنفسنا من مشايخنا الفضلاء الذين أعطاهم الله من العقل السيال ومن الحافظة العجيبة ومن الدهاء ومن الفطنة، الشيء العجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام في عصره كانوا في حياة مجموعة من الصحابة كانوا من المكفوفين، منهم عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله المدينة بعدما ذهب إلى تبوك يعني أمير على المدينة، وكان يؤم الناس في الصلاة ويؤم الناس ويرجعون الناس إليه. فقضية أنه والله يشوف بقلبه إذا كان الرؤية المعنوية صحيح، أما قضية والله يشوف بقلب الرؤية البصرية غير صحيح، لأن الله عز وجل جعل الرؤية البصرية في العينين، فإذا ذهب نور العينين ما يمكن الإنسان أن يرى، ما يمكن، لكن فطنة عند الإنسان يصير فطنة. وأنا شخصيا يا أخوي خالد أنا أعرف شخص ونحن صغار هو كفيف لكن كان يفرق بين الأوراق، حتى أنه لما يجي بعض الأولاد يلعبون عليه حاول يغشونه يجيبون ورق عادي ويقصونه على قدر الريالات أو شيء يفطن لها ويعرف هذا ويضرب الأطفال يعني يضربهم لأن يعني يعرف. فقضية إن يعرف الأشياء أو يعرف اللي سرق، يعني في من العلماء من المشايخ الأفاضل يذكر يعني بمجرد يسمع صوت واحد من 30 سنة ويرجع إليه يعرف يقول أنت فلان، فهذه من الله عز وجل، فالله عز وجل يعطي الإنسان في مقابل ما أخذ منه، يأخذ منه البصر فلكن يعطيه البصيرة، وهذه فضل الله. ولذلك قضية أنه يرى رؤية حقيقية بقلب غير صحيح، لكن رؤية معنوية نعم صحيح. علي من عمان يسأل عن معنى قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا فيما يتعلق بيوم القيامة، فالناس يعني يرون بأن يوم القيامة بعيد، والله عز وجل يقول قريب، يقول قريب، ولذلك ربنا جل وعلا يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، والجل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، يقول بعدت أنا والساعة كهاتين. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، فالساعة قريبة، ولذلك لما سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وأيضا لما سأله قال متى الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر له الأمارات. والمقصود في هذا إنهم يرونه بعيدا، يعني يوم القيامة، ونراه قريبا، ولذلك يوم القيامة قريب. يعني الآن نحن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن آخر الأمم، ولذلك قال نحن الآخرون السابقون، نحن آخر الأمم، ولذلك الساعة قريبة، لكن متى الله أعلم. لا يجوز لأحد أن يقول الساعة في اليوم الفلاني أو في السنة الفلانية، لا يجوز، وإنما جعل الله لها علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى لم يظهر كلها، ظهر كثير منها، لكن ما ظهر كل علامات الساعة الصغرى. علي يسأل عن الإمام، يقول إذا سلم كم المدة الزمنية التي يمكثها متوجها إلى القبلة، يقول من حيث الأذكار، وأيضا فيما يتعلق بصلاتي الفجر والمغرب، يعني الأذكار الخاصة. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للإمام، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه. ولذلك الفقهاء يقولون بأن الإمام يسقط حقه في استدبار المأمومين بنهاية هذا الذكر وهذا الذكر، يسقط حقه، ليس له الحق. ولذلك من الخطأ الآن الذي يرتكبه بعض أئمة المساجد أنه يجلس مستدبر المأمومين ومستقبل القبلة طوال الوقت، وهذا غلط. الأصل أن المسلم ما يستدبر الآخرين، لكن لما كانت الحالة خاصة حالة صلاة فأذن للإمام أن يستدبر المأمومين وهم يتبعونه، وإذا سلم ليس له الحق أبدا أن يبقى مستدبرا لهم إلا بقدر هذا الذكر، أستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إليه. بالنسبة لمسألة الفجر والمغرب الذي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قول بعد السلام، طبعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، من قالها كتب الله له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات، وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. قال جاء في الحديث بأنه كان قال وهو مثن رجله، يعني قبل أن يتحول، قبل أن يتحول. طبعا هذا الحديث يعني فيه بحث وفيه كلام، والإمام أحمد رحمة الله عليه يضعف هذه الرواية، وهي أنه مثن رجله، وقال بأنها من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف، وأيضا وهي مخالفة لبقية الروايات الصحيحة، ولذلك البخاري لم يخرج هذه الرواية، لم يخرجها لضعفها. والأصل أن القاعدة في جميع الصلوات أنه بعد ما ينتهي الإمام من قول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يلتفت إلى الناس، ثم يبدأ بيقرأ الآيات القرآنية أو يسبح مثلا أولا، أو يأتي بالتهليلات العشرة هذه في الفجر وفي المغرب، بارك الله في الجميع. علي يسأل يقول ما حكم قول فلان المرحوم فلان المغفور له؟ أخي الفاضل، هذه مسألة يعني تكلم فيها العلماء، يعني هل قول المرحوم والمغفور له، المرحوم على وزن مفعول، يعني هو الآن جزمنا له بالرحمة أو جزمنا له بالمغفرة، أم أنها هي من باب الدعاء؟ يعني هل هو من باب الإخبار المغفور له المرحوم مثلا، أو أنه من باب الدعاء؟ قولاني معروفان عند أهل العلم، وخروجا من الخلاف يعني مثل ما قال بعض العلماء أن يقال إن شاء الله، يقول مثلا المغفور له إن شاء الله، المغفور له بإذن الله مثلا، أو المرحوم بإذن الله، خروجا من الخلاف. وبعض العلماء لا يرى أن يشدد في هذه المسألة، فلو قال المرحوم أو المغفور له مثلا قالوا هذا من باب الدعاء، تجري كما يجري كثير من ال، وهي هي قاعدة شرعية موجودة في القرآن والسنة، يقولون بأنها يعني ليس فيها إشكال ولذلك لا يشدد فيها، لكن خروج من الخلاف وش اللي يمنع؟ نقول المغفور له إن شاء الله، المرحوم إن شاء الله، وتنتهي القضية. دينا من العراق تقول بأن والدها قبل الوفاة أعطى كل واحد من أولادي قطعة أرض، وبقي الولد الصغير يقول قال لأمه حطيه معك في نصيبك. تقول ما الحكم؟ أختي دينا بارك الله فيك ورحم الله والدك ورحم الله أموات المسلمين، أولا بالنسبة للأب أو للأم إذا أرادوا أن يتحببوا إلى أولادهم وأن يعني يعطوهم بعض الهبات أو الهدايا أو شيء، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يسووا في العطية أو في الهبة أو في الهدية، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه والد النعمان ابن بشير فقال يا رسول الله إن ابني إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني عطيته عطية هبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم كلهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وجاء في لفظ قال لا تشهدني على جور، وفي لفظ أشهد على هذا غيري من باب الإنكار. وهذه القضية يتساوى فيها الصغير والكبير، لأن في إشكالية عند بعض الناس لا يفرقون بين النفق الفرض والنفق الفضل. النفق الفرض ما هي؟ الواجبة اللي يجب على الأب أن ينفقها على أولاده، هذه لا يجب فيها التساوي، لا يجب فيها، بل من العدل أن لا يسوي. بمثال الآن رجل عنده أولاد، واحد في الجامعة واحد في الثانوية واحد في الابتدائية، هل من العدل يعطي الجميع عطاء واحد ينفق عليهم نفقة واجبة عطاء واحد؟ هذا ظلم، ظلم لمن؟ للكبير وللوسطاني. العدل أنه يعطي اللي في الجامعة النفقة اللي تناسبه، واللي في الثانوي النفقة اللي تناسبه، واللي في الابتدائي النفقة اللي تناسبه، وممكن ما يعطي الصغير اللي لسه ما دخل المدرسة لأنه ما يحتاج إلى نفق. لكن مسألة الهبة هذه فضل، هذا تحبب، هذا تودد، هذا يعني شيء يعطيه الوالد من باب توثيق الصلة مع الأولاد، هذا يجب أن يعدل فيه على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان الولد صغير أو كبير. ولذلك الآن الوالد رحمة الله عليه أخطأ في هذا حينما ترك الصغير وأدخله مع أمه، لا هذا له حق ما دام أعطى كل واحد قطعة أرض فالولد هذا له قطعة أرض، ولذلك لابد من التسوية. الآن تقولين للوالد أو لإخوانك يرجعون فيقسمون هذه الأشياء، وبالنسبة للولد هذا يعطونه نصيبه مثل ما عند للكبير، لابد أن يأخذ نصيبه، والبنات لهم النصف إذا كان مثلا أعطى الأولاد أو أعطاهم. في قول لبعض الفقهاء يجوز التسوية بينهم لأن هذه ليست ميراث، هذه هبات ويجوز، هذا قول محترم وموجود في الفقه، يعني بأنه قال اتقوا الله وقالوا سووا بين أولادكم، قالوا التسوية هي يعني يعطي يعني بالتمام لكل واحد الذكور والإناث، والقول الآخر قالوا لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام القسمة على قسمة القرآن، لأنه ليس يعني أصدق من الله حكما، فالله حكم وفصل بالنسبة للذكر مثل حظ. قولي لها الآن يا أخت الفاضل الوالدة الولد هذا له حق مثل أخوانه، تبغى الوالدة تتنازل عن نصيبه وتعطيه، لكن الوالد سيسأله الله عز وجل، وأكيد الوالد يجهل هذه المسألة، فأعينوا والدكم بارك الله فيك وأعيدوا القسمة من جديد، قولي لأخوانك يعيدون القسمة ويعطون الولد. دينا تقول بأن أختها تأخذ من مال زوجها من دون علمه، تقول وتعطيني إياه، وتقول هي ناوية أنها فعلا زوجها عند نوع تبذير وإسراف تريد أن تجمعها، وبعد فترة تقول له خذ اشتري لنا بيت. تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي دينا الله يبارك فيك، قولي لأختك ما في داعي لمثل هذه القضايا، ما في داعي، يعني هذه القضايا تخل بالمروءة، مروءة الإنسان، والمسلم دائما يحمل الصدق، ما يحمل المواربة ولا الغش ولا الخديعة ولا الالتفاف على مثل هذه القضايا. في طرق شرعية وفي طرق عقلية وفي طرق عرفية واقعية، الحفاظ على الأموال يعني مثلا تقول له يا فلان اتق الله فينا، اتق الله فينا الإسراف والتبذير، نحن عندك أطفال وعندك أولاد وعندك زوجة يريدون بيت ويريدون سكن، تنصح. إن انتصح الحمد لله، ما انتصح ممكن من الآن تقترح عليه اقتراح أنه يدخل في عملية قرض دين مثلا شرعي، بشرط أن يكون شرعي وليس ربوي، ويشتري بيت، وبهذه الطريقة يعرف يعني يدبر أمواله، يعرف كيف يتصرف في قضية المال، لأن نصف الراتب اللي يقبضه سيذهب إلى مثلا الجهة، أو مثلا يشتري بيت بالدين مثلا، وبهذه الطريقة يضبط أمواله. أما طيب الآن لو سألتك أختك تضمن أنها تعيش إلى بكرة؟ من اللي يضمن يعيش إلى غد؟ من اللي؟ ما حد يضمن. ولذلك لما تقف بين يدي الله ستقف في وهي عندها أموال ما تدري، ممكن أنت أيضا، كلنا معرضون للذهاب إلى الدار الآخرة. فيقول الفاضل أرجع الأموال إليها وقولي لا تورطيني معك، أنا امرأة أخاف الله، أنا بنت أخاف الله عز وجل، وهذه دبري نفسك مع زوجك، لا تستعملين الطريقة هذه، هذه طريقة غير شرعية، الدنيا فيها حوادث ومفاجآت ما تدرين عنها، أنت الآن تجمعين تعتقدين بأنك ستنفعين ما تدري، يسرق هذا المال، يحترق، يتعرض لأي شيء، أي شيء يتعرض له ما تدرين. ولذلك قولي لا تتخذ الوسائل والأسباب الشرعية، النصيحة، الاقتراح معين، تقول تعال نخطط مثلا تخطيط، نقترض ولا نشتري مباشرة من المالك ونعطيه كذا، ممكن أننا مثلا نفتح حساب نضع فيه جزء من المبلغ، يعني بشفافية بوضوح قولي له هذا الكلام، وأنت أخرجي هذا من عهدتك بارك الله فيك. نسأل الله تعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أبو عيسى بارك الله فيه يسأل يقول فيه القزع، الشباب يتساهلون في هذا الأمر، يقول ما حكم أخي الفاضل؟ القزع هذا هو طبعا حلق بعض الرأس وترك بعضه، النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه نهى عن القزع، ولذلك العلماء يقولون القزع مكروه، ولما جاءوا في تعريف قالوا أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه. وأما إذا كان القزع تشبه يعني بغير المسلمين أو تشبه بأناس مثلا يحملون عداء لأهل الإسلام فهذا محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك وصيتي للشباب أحبابي وإخواني وعيالي أن يتقوا الله وأن يعتزوا بدينهم، يعتزوا بقيمهم، وأن يتركوا هذه التقليدات وهذه القصات وهذه الصرخات اللي ما بين فترة وأخرى، لأن سبحان الله اللي دائما يقلد هذه الشغلات في الغالب عنده انهزامية منهزم من داخله، ولذلك تجد دائما يقلد الآخرين، حتى إن بعض القصات، وأبو عيسى يمكن يتفق معي، تشوه المنظر قبيحة جدا. يعني أنا رأيت بعض الشباب يعني ما أدري كيف يتحمل هذه القصة وهذا الشعر أو هذا، قبيح قبيح يعني، يعني صراحة الواحد ما يستطيع أنه يستديم النظر، يعني يصرف نظره، فكيف الإنسان يشوه نفسه؟ وأنت الله عز وجل قال جل وعلا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل جملك وأعطاك صورة جميلة، كيف تروح تقبح نفسك بقصات شعر غريبة جدا وقبيحة، وحقيقة يعني تجعل الواحد يعني يكاد يتقيأ من 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 حالات يعني غاية في الغرابة، غاية في الغرابة، ما أدري يعني، وهي كلها طبعا تقليد. ولذلك المسلم دائما عزيز، المسلم دائما يعتز بدينه، يعتز بقيمه، يعتز بعاداته، عادات اللي لا تصادم الشعر، ما عندنا احنا نحن يعني المجتمعاتنا هذه ولله الحمد، ما عندنا الشغلات هذه، هذه كلها طارئة علينا، هذه كلها الآن وافدة، ولا يعني الناس قديما حتى الرجل كان يخجل يطلع حاسر الرأس، يلبس طاقية ولا يحط عمامة ولا عصابة ولا غترة، يرى بأنه كبير، وهذا موجود طبعا بالمناسبة في جميع الأمم، ولكن من 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 عهد قريب بدأ مثل هذا الأمر. ولذلك أخي الفاضل يعني نصيحتي للشباب أن يتقوا الله وأن يعتزوا بدينهم وبقيمهم وبأعرافهم بعاداتهم، العاداتهم الطيبة اللي ما تصادم النص، ويتركون مثل هذه الشغلات ويعتز الإنسان بنفسه. تفضل أم يوسف. يلا أم يوسف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوالدة الشيخ نتوفيت رحمه الله، تاركة بيت ثلاثة أرباع هذا البيت إلها الله يرحمها، وربع من هذا البيت للوالد، الورثة قاموا ببيع البيت، الوالد تنازل عن حصته الربع بإحدى بناته لأنها لا تملك بيت وبقية الأبناء يملكون بيوت. وقبل هذا الشيء الأب قام بمساعدة أحد الأبناء عند بنائه بيت. عندما وصل إلى مرحلة في بناء بيته لم يستطع فيها إكمال البناء بسبب عدم وجود المال لديه، فقام الوالد بإعطاء مبلغ من المال استطاع فيه إكمال بناء بيته والسكن فيه. هذان الأمران لم يخبر بهما الوالد بقية الأبناء، وهو الآن يريد أن يبرئ ذمته أمام الله، فماذا يفعل؟ الله يجازيك بالخير يا شيخ، وشكرا جزيلا.
عنده فلوس يا أم يوسف؟ عنده يعني عنده حلال وعنده خير؟
عنده خير، بس هسه إحنا عندنا ركود. هو فكر يبيع واحد من يعني عنده إشي يعني بيتين وبيع محل، فراد يفكر يبيع واحد من المحلات وينطب البقية مثل ما انطلوله. بس يا شيخ ركود، يعني ماكو لا بيع ولا شراء.
لكن البقية الأولاد عندهم بيوت ها؟
نعم.
أبشر يا
موسى. هذا الولد اللي الله يرضى عليك. مرحب. الله يبشرك بالخير.
مرحبا.
شكرا جزيلا.
الله يحييك. تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
عافيك يا مرحبا.
بس عندي استفسار لو سمحت. صاحبتي امبارح عملت عملية منظار بعنق الرحم، وبعد العملية عم تشوف دم. مع العلم مو وقت دورته، فهل يجوز أن تصلي؟
هذه عفوا أخت سارة، هذه مين هذه؟ أخت أنت ولا؟
لا لا صاحبتي.
صاحبتك أيوة سوت عملية منظار؟
أيوة منظار بعنق الرحم.
إيه.
وبعد العملية عم تشوف عم ينزل دم.
إن شاء الله يا سارة.
تمام. ويعني فهل يجوز أن تصلي؟ وهو عم ينزل دم؟
أبشر يا سارة تسمعين الجواب إن شاء الله. أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين بخصوص.
أحمد.
سؤالين.
تفضل أخي تفضل تفضل، صوت غير واضح.
شيخ أنا متزوج يعني من 8 سنين ولا مرزق بأطفال.
نعم.
يعني قال لي الأطباء إنه العلاج صعب شوي.
نعم.
زوجتي تسأل أيضا، تحاول تسألني عن علاج يعني المعارف أطباء ولا شيء. تجادلنا وهي كل فترة شهر تبكي وما تتحمل، أنا ما أتحمل. كل فترة بنفس الموضوع نتكلم، وأنا خبرتها أنه أنا هاي وضعي. أنا البلد متغرب يعني إيه، وحاليا حددت لها أنا عندما يخرج بس جواز السفر اطلعي.
إيه.
يعني حاولت أني أفهمها أنه منش مضطرة تبكي معي، لا بدي أظلمها بالكلام الشغلات هاي.
المشكلة عندك ولا عندها يا أحمد؟
المشكلة عندي شيء.
إيه وفي إمكانية مثلا أطفال أنابيب أو شيء من هذا القبيل؟
حاولنا وأطباء يقولوا لي ضعف وما ما حاليا ما في مجال، ما في مجال.
طيب يا أحمد السؤال الثاني.
السؤال الثاني نفس الموضوع، مو نفس يعني كنا نعيش ببلد كمان عربي، وفجاء شخص غريب ودق علينا الباب، فخرجت هي زوجتي فطلب الرجل منها تصعد معه على سطح العمارة جعله. يعني أنا غضبت بهالحالة، هي قالت طب اصبر علي شوي جاي، غضبت إنه أنا رجل غريب كيف تصعد معه على سطح العمارة، ومنعت تخرج من قلت لها إذا تطلع من هالباب ما أذكر بالضبط حددت لها توني طارق أو يعني بتروح على بيت أهلك ولا من هالخصوص هاي. فما خرجت، فأنا بعد ساعة هيك رجعت لنفسي قلت أنا كيف طلع مني هالكلام، يعني منين بدها تطلع؟ أكيد راح تطلع من الباب. فضمرت بنفسي إنه خلص بس اليوم بقصد يعني.
إيه.
وهذه المسؤولية.
إن شاء الله يا أحمد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. ها. تفضل يوسف.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير يا شيخ.
مرحبا يوسف، تفضل الله يحفظك.
ويحفظك يا رب، يحفظ كل المسلمين.
آمين.
يا أخ سؤال في قطع الرحم.
أي.
قطعة الرحم ومشاكل بين الأخوة، ما هو حكم؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي مرحبا، نكتفي بهذا القدر. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو عيسى أيضا في سؤاله الثاني يسأل، يقول بالنسبة للتهاون في صلاة الفجر ما حكمه، وهل هناك أحاديث مرغبة في صلاة الفجر؟ أخي الفاضل صلاة الفجر يعني من 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 أركان يعني تعرف الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلوات خمسة، الصلوات خمسة ومن ضمنها صلاة الفجر، فاستثناء صلاة الفجر في قضية القيام لها من دون الصلوات ما في دليل. وللأسف الشديد ربنا جل وعلا حذرنا من صفات المنافقين حينما كشفها بقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاة الفجر يسأل يقول أين فلان أين فلان، يسأل ليعرف من هم المنافقين. المنافقين يتخلفون عن صلاة الفجر، ولذلك يقول ابن عمر وغيره يقول كنا إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة الفجر أسأنا به الظن، سأنا به الظن هذا منافق والعياذ بالله. ولذلك يعني أمر خطير جدا اللي يحصل الآن في صلاة المغرب والعشاء اللهم بارك المساجد ممتلئة، لكن تعال شوف صلاة الفجر وين الناس؟ ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ صلاة الفجر هذه فعلا هي الميزان لقضية المصلي من غير المصلي. سهل جدا الآن الناس عندهم فراغ المغرب والعشاء يروحون على ما قال يقول بدل ما هو جالس في البيت يروح يصلي. الصلاة الفعل المصلي اللي تعرف انه مصلي هو اللي يجي صلاة الفجر هذا المصلي. اما قضية المغرب والعشاء بعضهم يجي يقول قضي وقت، يقول قضي وقت، شوفها بعد حتى منه يسلم الامام على طول قام ما مستعجل. ليش؟ لانه جاي يقضي وقت. فاتقوا الله، انا ما اسيء الظن باحد، لكن اقول فعلا اللي يريد ان يعرف من هو المصلي يشوفهم في صلاة الفجر. الان ثلاث صفوف واربع، واذا جيت صلاة الفجر ما يكمل صف واحد، والله شيء مخيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها. صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا اللي يروح لصلاة المسجد صلاة الفجر في المسجد مشي، هذا له نور تام يوم القيامة، نور تام يمشي بين يديه يدله إلى يقوده إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. صلاة الفجر تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، لما تطلع ملائكة الليل يذكرون أهل صلاة الفجر في صحفهم عند الله عز وجل، ولما يجون صلاة ملائكة النهار أول ما يذكرون حق صلاة الفجر، يعني يذكرون في الليل والنهار. والله جل وعلا سماها قرآن، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. والإنسان يكون بريء من النفاق إذا صلى الفجر ولله الحمد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر في جماعة، عفوا من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. وذمة الله يعني في ضمان الله وعهد الله. قال في الحديث قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ولذلك العلماء يقولون يقول يحرم على الإنسان أن يؤذي من يصلي الفجر لا بكلام ولا بفعل ولا بأي شيء. ولذلك أرأيت لو أن وجيها من الوجهة قال فلان من رجالي ومن أتباعي، ما حد يقدر يؤذيه، لأن هذا الوجيه أو السلطان أو الملك أو كذا يعرف بأن من آذى، لأن هذا من أتباع. كيف يعني بمن يصلي الفجر؟ الله يقول هو في ضماني وفي ذمتي وفي عهدي، ما أحد يؤذيه، ما أحد يؤذيه. ولذلك وصيتي لإخواني أن يتقوا الله، يتقوا الله في صلاة الفجر اللي خف ميزانها الآن عند كثير من الناس. ولو تأملت في الناس تجد ترك صلاة الفجر بسبب أمور، أولها السهر نسأل الله العافية. الآن أصبح السهر عند الناس عادة، يسهرون إلى قريب الفجر ثم يستطيع القيام، شيء طبيعي. اللي ينام قبل الفجر بساعة وساعتين وثلاث كيف يقوم صلاة الفجر؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء إلا لمصلحة راجح، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. فالناس المفترض ينامون عشان صلاة الفجر. الأمر الثاني بعض الناس يتعشى متأخر، ومعروف بأن الفطنة البطنة تذهب الفطنة، والأكل هذا اللي يسبب يعني يسبب ثقل في الرأس، الأكل متأخر يسبب ثقل في الرأس. الأمر الآخر المعاصي والذنوب هذه تثقل الروح كما يثقل الطعام البدن، ولذلك الإنسان يشعر بكسل ما يقدر يقوم على صلاة الفجر. الأمر الآخر ما يتعلق عدم تبييت النية، بعض الناس ما همه ما تجد مثلا يوقت الساعة ولا ينبه الأهل يقول صحوني إذا شفتوني نايم، ولا يقول واحد من أصحابه ولا جيرانه دق علي الباب ولا دق علي الهاتف أخاف تروح علي نومه، لا عادي إن قعد صلى وإن ما قعد ما صلى. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الإنسان، بعض الناس والعياذ بالله إذا جاي ينام مثل الجثة الهامدة يرمي نفسه على الفراش، لا طهارة ولا ذكر ولا صلاة
ولا تسبيح ولا دعاء أبدا، يعني يرمي نفسه هكذا، كيف يقوم هذه لصلاة الفجر والشيطان يعقد على رأسه بثلاث عقد؟ هكذا الإنسان يتطهر يتوضأ يصلي ركعتين، ولو أوتر بعد طيب إذا ما كان يقوم آخر الليل، ويقول باسمك ربي وضعته جنبي وباسمك أرفعه، ويقرأ آية الكرسي ويقرأ القواقل الثلاث، ويكثر من الهداء ويكثر من يعني ذكر الله عز وجل، ويقرأ قرآن وينام، ينام يصير الملائكة معه ما هو الشياطين معه. فالمقصود يا أخي الفاضل جزاك الله خير على هذا الأمر اللي أثرته، وهي للأسف شيء والله مفزع ومقلق حقيقة لما تشوف أحوال المساجد الآن تشتكي إلى الله عز وجل من ضعف المصلين في صلاة الفجر. فنصيحة الإخوان أن يتقوا الله وأن يصلوا صلاة مودع. الإنسان ما يدري الآن، شوف الحوادث، أغلب اللي يموت الآن شباب، صح ولا لا؟ أغلب اللي يموت الآن شباب، ما نفعهم شبابهم ولا قوتهم ولا كذا، من الذي يضمن يعيش إلى الغد؟ لذلك اتقوا الله واحرصوا على هذه الصلاة، وستسألون عنها يوم القيامة. أبو عيسى يسأل يقول بالنسبة لصلاة الوتر إذا جيت أصلي ثلاث ركعات، يعني أقسمها ركعتين وبعدين ركعة ولا أسردها؟ لا، الأفضل يا أخي الفاضل دائما عندنا قاعدة، تكثير العمل المشروع أفضل من تنقيصه وإن كان مشروع. يعني عندي أنا مثلا الوتر ركعتين بركعة، وعندي الوتر ممكن أسرده ثلاث ركعات، ركعتين أسلم وبعدين ركعة الوتر أفضل من كوني أجيب أسردها سرد. وهذه قاعدة فقهية شرعية على أن العمل إكثاره ما دام أنه مشروع أفضل من تقليله وإن كان مشروعا. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن التحيات، تقول يعني هل هي والصلوات والطيبات؟ أخت الفاضلة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أم محمد أيضا فتحت موضوع بعد يعني يحتاج إلى وقت. كم باقي معنا؟ يلا. أم محمد تقول يعني كثير من النساء وللأسف الشديد يعني من حيث استعمال العباءة أصبحت العباءة قصيرة وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. يا خواتي ويا بناتي ويا أمهاتي، والله نصيحة مشفق لكم، والله نصيحة مشفق. المرأة اللي تحب الله عز وجل وتحب النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي تستجيب لله وتستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص يلغي اختيار الإنسان أمام أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما لي كلام، ما لي كلام أمام أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك الإنسان المؤمن المحب لله المحب لرسول الله يستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام استسلام كامل قلبي وقالبي. وأيضا في مسألة التخير، ما دام أن الله أمر ما لي خيار، ما دام أن رسول الله أمر ما لي خيار، ولن ينفعك يوم القيامة والله كذا أو كذا أو سمعت فلان أو سمعت علان أو أنا والله يعني أشوف وأرى. من أنت حتى تشوفين أمام أمر الله وأمام أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ باستطاعة الإنسان يتفذلك ويتماحك مثل ما يقولون يتشاطر ويصير ما شاء الله يتفلسف باستطاعته، لكن هذا ما يغني عنه من الله شيء، والله ما يغني عنه من الله شيء. آيات الستر في القرآن وحديث الستر في السنة كثيرة جدا. قل جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. لاحظ الزينة اللي تظهر هذه ما لأحد حق أنك تظهرين له إلا لمحارمك. أيضا يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية الصحابيات ما احتاجوا إلى أن يقول الرسول تستروا، مجرد لأنهن عربيات أقحاح يعرفن الأمر في القرآن، ما خرجنا من المسجد إلا وقد تلفعن كأنهن الغربان من السواد، ما يعرفهن أحد. حتى الواحد اللي ما معه شيء شقت مرطة وأعطت أختها تخرج لتستتر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج ماذا قال؟ قال: لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني الأصل أنها منقبة الأصلنا محجبا. كذلك عائشة تقول كنا إذا كنا مع نسلم ومر بين الركبان أسدلت إحدانا ست جلبابها على وجهها. والمقصود بأن الحجاب ونصوصه في القرآن والسنة والستر والعباءة, العباءة للستر ما هي لجذب الأنظار. للأسف الآن بعض النساء تتخذ عباءة يعني ما من أحد يمر إلا ويلتفت إلى هذه العباءة, مزخرفة مزينة موردة كل الزينة فيها. يعني لو يعني رمت العباءة أفضل, لأن يعني فيها الزينة الكاملة. ولذلك العباءة أصل لستر زينة المرأة اللي أصلا ما لأحد حق إلا زوجها أو مثلا محارمها أو نسائها. فنسأل الله تعالى أن يهدي جميع المسلمين. أختي أم يوسف أعتذر منك, وسارة أيضا, والأخ أحمد من ألمانيا, أم يوسف والله للأسف الوقت أدركني, لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم المفضلة بإذن الله. شكرا لطاقم البرنامج, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.